ملخص كتاب المتحدث الواثق، تحدث بجرأة، تحدث بثقة، من أخضر.com، لمؤلفيه هاريسون مونارث ولارينا كاس. قد تمتلك المهارات والذكاء، لكن ينقصك لتحقيق نجاح كامل أن تتحدث بثقة أمام الناس لتقنعهم بما لديك من أفكار. فقد تترقى في أعلى المناصب وينتظر الجميع حديثك بشدة، لكنك قد تتهرب أو تؤدي أداءً سيئاً بسبب توترك، فتضيع منك الأفكار وتظهر بجمود تام. والسؤال هنا، هل تخشى التحدث أمام الجمهور؟ أو تتجنب التجمعات وتخاف من سخرية الناس وتريد اكتساب شعور الراحة عند التحدث إلى الملأ؟ يجيب هاريسون ولارينا عن هذه الأسئلة وأكثر في هذا الكتاب، ويحاولان توضيح أسباب المشكلة، فإذا عرفت الأسباب يسهل الحل، ويقدمان طرائق للتخلص من مخاوفك الشخصية والخرافات التي تسكن داخلك بشأن الظهور أمام الناس، حتى إذا تغلبت على نفسك وأصبحت متحدثاً بارعاً، يساعدونك على تطوير مهاراتك والوصول إلى الارتجال وصقل المهارات. أولاً، معرفة المشكلة نصف الحل. الخوف من التحدث والخوف الاجتماعي أمر طبيعي، وجميع الناس لديها نسبة من القلق بمقادير متفاوتة، ولكن إذا كنت تعانيه بطريقة مبالغة وقهرية، فيجب عليك الذهاب إلى المعالج فوراً، ولن تحصل على الاستفادة من هنا مثلما تحصل عليها من المعالج السلوكي. ولذلك يبدأ البرنامج التدريبي في هذا الكتاب باختبار صغير يحدد درجة القلق الطبيعي التي تستلزم فقط برنامجاً تدريبياً نظرياً دون معالج. وبمعرفة مقدار القلق يبدأ العلاج، حيث يعد القلق هو العائق الأول للناس، ولذلك يجب فهم الطريقة التي يؤثر بها القلق فينا. فعندما نحصل على المعلومات الصحيحة نتصرف بحكمة وثقة حيالها. فقد يبدأ القلق أولاً بأعراض جسدية مثل التعرق وسرعة ضربة القلب والرعشة، ثم ينتقل إلى الخوف من العواقب الاجتماعية مثل السخرية أو فقدان الاحترام ونظرة الناس والحكم عليهم بالملل أو انعدام الجاذبية والثقة. والسؤال هنا، لماذا نشعر بالقلق؟ أو كيف يحدث وما أسبابه؟ فعندما تعرف السبب ستعرف طريقة التغلب عليه، وأول هذه الأسباب هو التركيب الجيني والبيولوجي للإنسان. فقد يحمل الإنسان بعض الجينات الموروثة التي تنمي القلق عنده وتجعل طبيعته الخجل والخوف من نظرة الناس إليه، وأحياناً يكون السبب في تجاربك السابقة، فقد تكون تعرضت من قبل لتعليقات سلبية على مظهرك أو قدرتك على التحدث، أو قد تكتسب القلق منذ طفولتك كخبرات تتعلمها من ردود أفعال من حولك، فتعرف أن هذا الأمر يجب الخوف منه. وهناك أسباب أخرى للقلق مثل الانطواء، فالمنطوون عامة يفضلون الأنشطة الفردية والهدوء أكثر من المشاركة في الحديث، أو قد يكثر القلق بسبب محاولات التهرب والتجنب الدائمة للخروج من الموقف، فقد يكون التجنب طبيعياً لكنه يزيد من الشعور بالقلق مع الوقت. ثانياً، كيف نستجيب للقلق؟ تتعدد استجابات الإنسان للقلق عند اقترابه من أمر يخشاه. فهناك أولاً الاستجابة الحيوية، فالشعور بالخوف والقلق شعور فطري منذ بداية الخلق، فهو مؤشر يجعل الإنسان يدرك الخطر فيهرب منه أو يواجهه، وهي المهمة الأساسية لهرمون الأدرينالين الذي تظهر علامته في التعرق أو الشعور بالحرارة، حيث ينتقل الدم بسرعة إلى الأعضاء الرئيسة، وبرودة الأطراف بسبب انتقال الدم منها إلى الأعضاء وسرعة التنفس. وبعدها يحدث تدخل من الجهاز العصبي الباراسمثاوي ليوقف عمل هرمون الأدرينالين ويذهب القلق. وهناك الاستجابة الفكرية التي تتمثل في أفكارك السلبية، مثل التفكير في الهروب وصعوبة التركيز وطغيان العاطفة على العقل، فإنك ستفكر أن حديثك أمام الناس سيكون إما رائعاً أو سيئاً للغاية، لا مجال للوسطية أو تقبل الأخطاء. أو التفكير في أن توترك يعني أنك ستؤدي على نحو سيء، أو التركيز مع أي نقطة سلبية وحيدة وترك كل الإيجابيات، أو التهويل من النتائج. وهذا يعني أنك تفسر الموقف أنه خطير أكثر مما هو عليه بالفعل. وهناك أيضاً الاستجابة السلوكية، وهي تحدث كنتيجة للأفكار، فتبدأ في التصرف بناءً على ما تفكر وتشعر به. فقد تشعر بأنك متجمد أو تشعر برغبة في التجنب، وهو أكثر شعور يصاحب شعورك بعدم الراحة من الحديث أمام الناس، فتبدأ باختلاق الأعذار أو تحاول إنهاء الموقف بأسرع مما يمكن. وقد تتجه إلى سلوكيات إخفاء القلق، مثل أن تخفي يديك حتى لا تظهر رعشتهما، أو تبالغ في ترديد خطابك لتحفظه تماماً. وفي العادة تكون النتيجة سلبية، لأنك ستلقي الخطاب بجمود وبطريقة الوعظ، وعندما تنسى أي نقطة فلن تكون مرناً في استبدالها أو الإكمال بدونها. وآخر طريقة استجابة هي استجابة الحالة المزاجية، مثل الإحباط واليأس. ثالثاً، حقيقة مخاوف التحدث أمام الناس. لدينا الكثير من الأفكار الخاطئة بشأن مشاعرنا وبشأن ما يراه الناس منا، وهذه الأفكار تزيد حالتنا سوءاً وتجعلنا أكثر خوفاً وأقل جودة في الأداء مما هو متوقع منا. وهذا ما يسميه الكاتبان الاثنتي عشرة خرافة عن القلق. وأول خرافة هي شعورك بأن هذا القلق سيدوم إلى الأبد، وهذا غير صحيح، لأن الجهاز الباراسمثاوي سيوقف عمل الأدرينالين ويجعل مستوى ضربات القلب طبيعية، وهو ما يسمى الاعتياد، وهو يبدأ فوراً عندما يحدث الموقف الذي كنا ننتظره ونقلق بسببه. فإذا تجنبنا حدوث الموقف نفسه سيطول قلقنا ويكبر مع الوقت، ويكون الحل الوحيد هو المواجهة. والخرافتان الثانية والثالثة أن القلق خطر على صحتنا وقد يجعل الأداء سيئاً، وهذا ليس صحيحاً، لأن أعراض القلق هي نفس ما يحدث بعد ممارسة الرياضة مثلاً، ومشاعرنا الداخلية غير مرئية للناس، ونحن فقط من نشعر بعيوبنا، فنحن أسوأ نقاد لأنفسنا، بينما قد يكون المستمعون قد شعروا بالمتعة والاستفادة. ورابع اعتقاد خاطئ أن الناس سيحكمون علينا حكماً سلبياً إذا شعروا بقلقنا. وفي الحقيقة فإن الناس تتعاطف مع الشخص المتوتر أكثر من الشخص الواثق الذي تراه متعجرفاً ومتكبراً. والخرافة الخامسة أن القلق سيذهب إذا تجنبنا الموقف، ولكن العكس هو ما سيحدث. والمواجهة هي أسلم حل للتخلص من القلق، فعندما يتضخم القلق بداخلك وتواجه الموقف تشعر أنه لم يكن يستحق كل ما أهدرته من مشاعر. والخرافة السادسة، وهي أن الحفظ سيجعلك تتذكر دائماً، وبالعكس هذا يجعلك إذا حدث شيء خارج ما تحفظه تصاب بالجمود. وهذا يصل بنا إلى الخرافة السابعة، وهي أن كتابة الخطاب كاملاً ستساعدنا. وفي الحقيقة هذا يبدو سخيفاً، وكل ما عليك فعله هو كتابة بعض النقاط الرئيسة كخريطة تساعدك. والخرافتان الثامنة والتاسعة: ألا تترك للناس فرصة للسؤال فتتجنبهم، أو تنهال أنت عليهم بالأسئلة، أو تجلس بعيداً. والعادة العاشرة والحادية عشرة: أن تخفي قلقك، سواء بمساحيق التجميل، أو المشي كثيراً أمامهم، أو الاختباء. وآخر خرافة هي أن تحليل ما بعد الحديث يكون مفيداً، وهذا لا يكون صحيحاً إلا أن تكون محايداً بناءً. رابعاً: آليات التخلص من القلق. هناك مواقف كثيرة ستتعرض لها وتشعر بعدم الراحة، لكن هاريسون ولارينا يقدمان طرائق للتغلب على هذه الحالات والاستعداد لها واكتساب الثقة. وأولى هذه الطرائق هي أن تضع هدفاً نصب عينيك، وقد تتكرر كلمة الهدف كثيراً لدرجة الابتذال، إلا أنها لو تم تنفيذها بدقة لكانت نتائجها عظيمة. ولصنع هدف جيد يجب أن تخطط ما تريده من الحضور وتركز كل حواسك مع هذا الهدف، ومن ثم ستنسى توترك وتتذكر تحقيق الهدف فقط، ثم تعتمد بعدها على التنظيم الجيد باستخدام الباوربوينت في التقديم مثلاً، فهذا سيصرف القلق لأن الناس تركز مع الشاشة وليس معك. والاعتماد على طريقة تحفيزية في الخطاب أو مسلية، لأن الطريقة التقليدية تكون مملة أحياناً، لذا يجب أن تكون على دراية بالجمهور وما يحتاج إليه. فهناك جمهور قد يحتاج منك إلى نوع من الملخصات الإدارية التي تعتمد على عرض الحقائق ولا ترغب في عرض أي شيء من روح الدعابة. وبعدها يجب تنسيق الحديث بضبط المحتوى وتنظيمه بالطرائق المختلفة ومراعاة الوقت وتغطية كل العناصر بالترتيب واستخدام المقارنة أو التضاد للتسهيل، وعمل افتتاحيات ونهايات قوية للكلام توضح الغرض منه، والتعامل مع الأسئلة بثقة ومرونة. أما عند الحديث العرضي أو المفاجئ فلا تتبع خطوات التنظيم، ولكن اتبع التيار واترك المناقشة هي التي تقودك، فتلقي بعض الجمل وتنتظر الرد، ولا تحدد نقاط معينة للحديث حتى لا يظهر جمودك. ومن أهم الطرائق للتغلب على القلق أن تتعلم قراءة الناس وترك انطباع جيد لديهم، فمن دون هذه القدرة لن تتمكن من معرفة ما يؤثر عاطفياً وكيف يرتبون قيمهم، وهذا يؤثر في أسلوب حديثك معهم. خامساً: خطوات الحديث الناجح. أحياناً قد يكون عليك أن تقرر أن تكون في حالة مزاجية جيدة الآن، والأمر ليس بهذه السهولة، ولكن في بعض الأحيان قد يتحتم عليك إجبار نفسك على هذا وعدم انتظار الوقت المناسب الذي تكون فيه في حالة جيدة، لأنه لا يوجد ما يسمى بالوقت المناسب، وقد يضيع الكثير من الفرص. لذلك يجب عليك البحث عما يحسن حالتك المزاجية، مثل أي أنشطة أو الاتجاه إلى التشتيت لكسر القلق والإحباط والتخلص من عادة الانتقاد السلبي نهائياً، أو ما يعرف بجلد الذات. ولتصنع خطاباً ناجحاً يجب الإعداد الجيد له، ويبدأ هذا بالقراءة والبحث عن كل عناصر الموضوع وتقسيمها على الوقت المطروح لك، وأخذ الوقت الكافي للتدريب وجمع الأخبار من المصادر المختلفة التي يكون لها علاقة بالموضوع وتقسيمها على الوقت المطروح لك، وأخذ الوقت الكافي للتدريب وجمع الأخبار من المصادر المختلفة التي يكون لها علاقة بالموضوع، والاهتمام بالضيوف في أثناء الإعداد من حيث الخلفية الاجتماعية والدينية والفئة العمرية وما يتوقعونه منك وما يعرفونه سابقاً عن الموضوع، أي خلفياتهم الدينية، ويمكن جمع معلومات عن الجمهور بتقسيمهم إلى فئات واستخدام الإنترنت. فمثلاً نبحث عن سمات الأشخاص العاملين بالموارد البشرية أو المديرين وغيرهم. أما في الليلة السابقة للحديث فعليك التركيز على بعض الأشياء. وقديماً كان الناس يسجلون لأنفسهم ويسمعون صوتهم في أثناء نومهم ظناً منهم أنه سيساعدهم، ولكن الأصح فعله هو أن تحصل على قدر كاف من النوم. وقبلها رتب الملابس التي سترتديها، وتخيل صورة ذهنية صغيرة عنك وأنت تلقي الخطاب، وهذا سيساعدك على التواصل مع الجمهور وتوقع إيماءاتهم. ولا تتناول وجبة ثقيلة تصيبك بعدم الراحة. وأخيراً راجع ما أعددته مرة واحدة فقط. أما قبل الحديث بساعتين فعليك تناول وجبتك حتى تكون في كامل لياقتك ولا تشعر بالجوع في أثناء الحديث. ويستحسن أن تقوم ببعض الرياضة لإفراز هرمون الأندروفين الذي يجعلك تشعر بشعور طيب، ويأخذ كل الأدرينالين في أثناء التمارين، فلن تشعر بالتوتر في أثناء الحديث. والآن قبل الحديث بدقائق ابحث عن مكان هادئ لمراجعة العناصر، وحرك فكيك، واشرب قليلا من الماء، ثم انظر إلى نفسك نظرة مطولة في المرآة لتتأكد من أن كل شيء منظم، وركز على الهدف ثم ابدأ بثقة. سادساً، كيف تكون أفضل متحدث؟ في أثناء الحديث يجب عليك أن تكون أكثر ثقة بنفسك، وتحاول التغلب على أي أفكار سلبية تصيبك، وتحدى هذه الأفكار، وتوقع الأفكار الجيدة، لأن ما تتوقعه هو ما سيحدث بالفعل. وحاول بقدر الإمكان أن تستخدم كامل حواسك في الشرح، بوجهك وعينيك وصوتك ويديك، وتتفاعل مع الجمهور بعينيك، وهذا يكسر بعض الحواجز بينكم. وانظر إلى الوجوه الودودة التي تبتسم أو تتواصل معك كلامياً، فهذا يساعد على إعطاء فكرة للآخرين بضرورة التواصل وبأن الحديث يسير على أكمل وجه، وهذا يزيد من ثقتك بنفسك. ويجب إتقان طبقات الصوت ومخارج الحروف والتدريب عليها، وعلى الابتسامة وتعبيرات الوجه وتنمية حس الفكاهة السريع، فهذا يساعدك كثيراً أن ترسم خريطة لحديثك. ومن المهم أيضاً إتقان الارتجال ومعرفة كيفية التصرف في المواقف المختلفة، والتدريب على سيناريوهات متوقعة وغير متوقعة، والتدرب على التصرف إذا حصل نسيان للنص أو حدث شيء سيء. وأيضاً يجب التغلب على القلق عن طريق الشعور به، فعندما نتجنبه يزيد من المواجهة، ولكن عند الشعور به يحدث الاعتياد، ومع الوقت لن تشعر به مجدداً. والتحدث بتلقائية مع ذوي السلطة وإدراك أنهم بشر مثلك ولا يملكون لك ضراً ولا نفعاً، وأنهم فقط أسباب من الله، وعدم أخذ أي موقف سلبي كانطباع نهائي، فقد يكون صاحب السلطة يعاني مشكلة ما ولا يحمل لك أي شيء. وبعد أن أصبحت متحدثاً جيداً تستطيع التحدث بلباقة في المقابلات الشخصية أو المشاركة في الورش والدورات، وهذا سيصقل مهاراتك ويجعلك أكثر ثقة. ولا تنسى تقديم نفسك بطريقة بسيطة في البداية وإنهاء العرض بطريقة نشيطة فيها إجمال لكل المعلومات، لكن احرص فقط ألا تكون لطيفاً أكثر من اللازم، وتعلم أن تعترض وتعبر عن وجهة نظرك حتى وإن كانت مضادة للآخرين. إتقان المهارات الأنثوية أو الذكورية في الحديث مع تجنب سلبياتهم. وختاماً، بالطبع لا يمكننا الوصول إلى الكمال في الحديث، ولكن يمكننا أن نتبع الخطوات التي ستساعدنا على الرضا عن أنفسنا وتقديم أكبر نفع للآخرين وكسب قلوبهم، وهذا المكسب قد يفوق تحقيق أي مكاسب مادية من الحديث. وبالتكرار تكتسب الخبرة وتتفوق على نفسك وعلى الآخرين.